أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الشواهد التي ذكرها الماتين لإثبات أن مدلول العقد والمنشأ في العقد هو طبيعي النقل، لا النقل المقيد بكونه من زمان الإنشاء. وذكرنا في الشاهد الثاني هو مسألة القبول، فإن القبول عبارة عن رضا بمضمون الإيجاب، فلو كان الإيجاب هو النقل من حين الإيجاب لكان القبول رضا بمضمون الإيجاب، فيترتب على ذلك أن البيع والآثار تتحقق من حين الإيجاب، وهذا كلام فاسد كما ذكرنا لم يلتزم به أحد. فإن قلت، هذه ودعوة، فإن قلت بأن قياس الإجازة على القبول قياس مع الفارق، فإن القبول عبارة عن جزء السبب، فإن العقد عبارة عن مركب من إيجاب وقبول، فالقبول عبارة عن جزء السبب، ومن الواضح أن جزء السبب لا يمكن أن يتقدم عن المسبب، وهو بل التمليك العين بالعوض. ولأجل عدم معقولية تقدم المسبب على السبب وأجزاء السبب، لا يمكننا أن نلتزم بتحقق النقل من حين الإيجاب مع فرض عدم حصول القبول. لا يمكننا أن نلتزم أن النقل يتحقق من حين الإيجاب مع فرض عدم تحقق القبول لاستحالة تقدم المسبب على السبب وعلى أجزاء السبب. فلأجل هذا نقول لا يترتب النقل من حين الإيجاب، بل يترتب النقل من حين القبول. فلأجل هذه النكتة في مورد القبول لا نلتزم بأن النقل يحصل من حين الإيجاب لاستحالة تقدم السبب على المسبب. وأما الإجازة فليست هي السبب. ما هو السبب عبارة عن الإيجاب وقد صدر من الفضول، والقبول وقد صدر من الأصيل المشتري. دور الإجازة فقط إبراز الرضا لتحقيق الانتساب، فإذا جاء من المالك الأصلي للمبيع فقال رضيت بما أنشأه الفضولي، فتترتب الآثار من حيث حصول القبول للإيجاب الصادر من فضولي، ولا مانع من تقدمي، لا مانع من حصول النقل بعد حصول الإيجاب والقبول مشروطا بالرضا ولو المتأخر. فقياس الإجازة التي هي خارجة عن السبب، عن العقد، على القبول قياس مع الفارق. واضح إن شاء الله. قال ودعوى أن العقد، العقد يعني الإيجاب والقبول، واللي همنا وين؟ القبول. إن العقد وهو الإيجاب والقبول سبب للملك للنقل، فلا يتقدم الملك عليه على العقد. فلو قلنا بأنه يتحقق النقل والتمليك من حين الإيجاب لصار المسبب متقدم عن السبب وهو العقد، ويستحيل تقدم المسبب على السبب. واضح شيخنا؟ إذن السبب وهو الإيجاب والقبول لا بد أن يكون أولا ثم يتحقق المسبب، ويستحيل تحقق المسبب قبل السبب. ما هو الجواب يا شيخنا الأعظم؟ يقول الشيخ الأعظم: أنتم قلتم أن العقد سبب للملك، فما هو مرادكم من السببية؟ مر علينا في أبحاث سابقة أن عندنا بيع نفساني وبيع إنشائي وبيع خارجي، وقلنا أنه البيع النفساني هو ما يحصل في نفس العاقدين حين إرادة إنشاء البيع، لأن إنشاء البيع فعل اختياري فيحتاج إلى تصور. هذا تصور الذي هو تمليك العين بالعوض قبل أن يقول بعت، نسمي تمليك نفسه. إذا قال بعت حصل البيع في وعاء الإنشاء، حصل المنشأ، سميناه التمليك الإنشائي. إذا جاء الشارع ورأى أن هذا التمليك المنشأ جامعا للشرائط، شرائط العوضين والمتعاقدين وشرائط العقد، إذا جامع للشرائط أمضى الشارع فحصلت السببية الخارجية. وليس بحثنا الآن في السببية النفسية في التمليك النفسي ولا في التمليك الإنشائي. المهم عندنا في ترتيب الآثار ما هو؟ التمليك الخارجي الحاصل بإمضاء الشارع. فقولكم العقد سبب للملك، هذا العقد الذي سبب للملك، هذه السببية بلحاظ شنو؟ بلحاظ الملكية الإنشائية. فالعقد وهو الإيجاب والقبول سبب، لأنه المنشأ يتوقف على الإنشاء، فالإيجاب والقبول سبب لحصول التمليك في وعاء الإنشاء، وهذا لا علاقة له بمحل بحثنا. فما هو محل بحثنا؟ إمضاء الشارع معنى سببية العقد لحصول الآثار الخارجية هو إمضاء الشارع. فنحن نرجع مرة أخرى ونسألكم: إذا كان تفت المطلب، إذا كان حقيقة الإيجاب والإنشاء الصادر هو النقل والتمليك من حينه من حين الإيجاب، كان مجيء الشارع بعد اجتماع الشرائط وإقرار وإمضاء وتنفيذ مضمون العقد يقتضي حكم الشارع بحصول النقل من أي حين؟ من حين الإيجاب. تفت المطلب؟ لأن الشارع يمضي المنشأ، يمضي ما أنشأه المتعاقدان، يمضي مضمون العقد. فإذا كان مضمون العقد هو عبارة عن الإنشاء من حينه من زمان الإيجاب، كان معنى إمضاء الشارع حصول الآثار والملكية من حين الإيجاب، ولا فرق في ذلك بين القبول وبين الإجازة. لاحظوا إذ يقال، ركز في المطلب، في باب القبول حصل إيجاب، حصل قبول، الشارع رأى أن هذا الإيجاب والقبول جامع، اجتمعت الآن الشرائط، أمضى مضمون العقد. ما هو مضمون العقد؟ التمليك من حين الإيجاب، فمقتضى ذلك أننا نحكم بالملكية من حين الإيجاب. وكذلك في مورد الإجازة، وهو أنه حصل إيجاب من الفضولي وحصل قبول من الأصيل، المقنن يرى أنه الشرائط ما اجتمعت، تأتي الإجازة يوم الأربعاء ويستند العقد للمالك فاجتمعت الشرائط. الآن يمضي ما أنشئ، وما هو الذي أنشئ؟ التمليك من حينه. فلا فرق إذا قلتم أن مضمون المنشأ هو التمليك من حينه على نحو أن الزمان يكون قيدا، فلا فرق في إمضاء الشارع للإيجاب والقبول عند اجتماع الشرائط أو إمضاء الشارع للإيجاب والقبول بل مع وجود الإجازة، إذ مرجع إمضاء الشارع إلى أمر واحد وهو تنفيذ مضمون العقد، ومضمون العقد هو النقل من حينه. رجع الإشكال، لا فرق بين القبول والإجازة، فقط الفرق متى يمضي الشارع، بس الفرق أنه ما هو زمان إمضاء الشارع، تارة الزمان هو حين القبول لو كان الإجاب والقبول كلاهما من الأصيلين، وتارة يكون الإمضاء من حين الإجازة، ولكن هذا زمان الإمضاء لا زمان الممضى. وأنتم تقولون أن ما هو المنشأ، ما هو المضمون، ما هو الذي يراد إجازته وإمضاؤه شرعا هو النقل من حينه، فيصح علينا أن ننقض عليكم بوين؟ بالقبول. فأكو فرق بين القبول والإجازة؟ لا يوجد فرق بين القبول والإجازة، لأن البحث في أي سببية؟ سببية الخارجية، والسببية الخارجية منوطة بإمضاء، وإمضاء الشارع معنى تنفيذ ما حصل. فما الذي حصل؟ إن كان النقل من حينه ففي كليهما يقتضي النقل من حينه، وحيث إنه من الواضح أنه في باب الإيجاب والقبول من الأصيلين لا أحد يحكم بترتب الآثار من حين الإيجاب، علمنا أن مضمون العقد ليس هو التمليك من حينه. واضح إن شاء الله الجواب. قال: مدفوعة بأن سببيته، سببية العقد للملك، ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع، لأن الملحوظ النقل الخارجي وسببيته هي بالإمضاء الشارع، ما لنا علاقة بالملكية الإنشائية. مدفوعة بأن سببية العقد للملكي ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، لمقتضى العقد، فلا بد أن نحلل مقتضى العقد. فما هو مقتضى العقد؟ فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل اللي هو الإيجاب، نقل في زمان اللي هو الإيجاب، ورضا بذلك النقل الذي هو القبول، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب. فرجع الإشكال مرة أخرى. واضح شيخنا؟ إذا كان مقتضى مركب من شيئين، نقل الإيجاب نقل في زمان، والقبول رضا بذاك النقل الذي، ما هو ذاك النقل الذي في زمان إيجاب، كان مقتضى العقد الملك بعد وهذا باطل مباطل؟ باطل. فرجع الإشكال مرة أخرى. الشاهد الثالث: الشاهد الثالث ما مر علينا بحثه سابقا، وهي أنه يمكن معرفة الأشياء بنظائرها وأضدادها. فإذا جئنا إلى الإجازة، فالإجازة كما أنها تتعلق وتنصب على مضمون العقد، وكذلك أيضا الفسخ، فإن الفسخ والحل إنما يترتب وينصب على مضمون العقد، فلا فرق بين الفسخ وبين الإجازة، أن كلاهما ينصبان على مضمون العقد. ونحن نريد أن نعرف مضمون العقد بالرجوع إلى مسألة الفسخ، فيعرف مضمون العقد في مورد الإجازة لأنه عدم واحد واحد. وإذا رجعنا إلى بلي الفسخ، لو فرضنا أن البيع حصل يوم السبت وكان البيع بيعا خياريا، فجاء يوم الأربعاء صاحب الخيار وفسخ مضمون العقد، ما هو مضمون العقد الذي فسخ؟ لو كان مضمون العقد كما تقولون وهو التمليك من حين الإيجاب، التمليك من يوم السبت، لكان مقتضى الفسخ رفع العقد من الأول. معنى الفسخ يصير رفع العقد من أيام، من يوم السبت، من حين إيجابه، من حين حصوله، لأن الفسخ ينصاب على حل ورفع مضمون العقد، ومضمون العقد النقل من حينه في يوم السبت. فإذا جاء الفسخ يرتفع العقد الحاصل من يوم السبت، ومعنى ذلك أن هذا الفسخ أوجب لنا أن ذاك العقد ارتفع من حين حصوله، ففي الفترة المتخللة وهذه النماءات كلها ترجع إلى مالكها الأصلي، نماءات الثمن ترجع إلى المشتري، ونماءات المبيع ترجع إلى ما؟ إلى البائع، لأن ارتفع العقد من رأسه. ولا يقول بذلك أحد فضلا عن أحد، أحد يقول حكي، أحد يقول أن الفسخ هو عبارة عن رفع العقد من حين حصوله، كلا وألف كلا، ما أحد يقول الحكي. ليس الفسخ إلا انقطاع ورفع مضمون العقد من حين الفسخ، فالفسخ نقل أو كاش؟ الفسخ من مثابة النقل أو الكاش؟ نقل، يعني هو الآن يقطع، الآن يقطع العقد، يقطع الشريط، ما يقطع الشريط حتى تفتتح المؤسسة، الآن يقطع العقد. فمرجع الفسخ إلى أنه الآن لا ترتبون الآثار على العقد، من الآن لا تترتب الآثار، فالإجازة اللي هي قبالها التي معنى الإجازة من الآن تترتب الآثار، لا أن معنى الإجازة هو ترتيب آثار الملكية من حين يوم السبت، لأن مضمون العقد ليس الإنشاء من حين يوم السبت. واضح إن شاء الله. فمن باب الرجوع إلى الفسخ الذي ينصب على مضمون العقد، نعرف أن مضمون العقد ليس النقل من حينه، بل النقل لا بشرط من حيث عمود الزمان. واضح إن شاء الله. والأشياء تعرف بنظائرها وأضدادها ومقارباتها. وقد ذكرنا لكم في أبحاث سابقة عندما تعرض المصنف إلى هذا المطلب صفحة 336 أن السيد الخوي اعترض على كلام الشيخ الأعظم بأنه الإجازة لا تقابل الفسخ، الإجازة تقابل الرد لا الفسخ، فلا معنى أن تستعين بما ذكروه في الفسخ لكي تستكشف الإجازة، لأن الذي يقابل الإجازة ما هو الرد. يقول يعني قلبها على الشيخ، ولو حصل الرد لو فرضنا أن المالك اطلع يوم الخميس على أن العقد حصل يوم السبت فرد، ما معنى الرد؟ عدم تأثير العقد من يوم يوم السبت، فالإجازة تأثير العقد من يوم السبت، بالعكس صارت. فهذا علينا أو لنا؟ لنا لا علينا يا شيخنا، احنا ما نجيب شيء علينا، خوها ما يصير. فاذا اذا كان الرد معناه ان العقد من يوم السبت، ولو صار رد من يوم، لو فرضنا انه صار العقد يا شيخ عباس يوم السبت ويوم الاربعاء ما قال انا رددتها، وش يعني الرد؟ يعني عدم التاثير من يوم فقبالها الاجازه تأثير من يوم السبت، لأن الأشياء تعرف بأضدادها. فالشيخ فإذا كان الكلام أن الأشياء تعرف بأضدادها فبالعكس، فهذا يساعد القول بالكاش، فالرد فلا يصح أن تجعل المقابلة بين الإجازة وين والفاس، الإجازة والرد لا الإجازة والفاس، واضح إن شاء الله. ولكن الشيخ الأعظم لم يدعي أن الفسخ مقابل بل للإجازة وأن الإجازة تقابل الفسخ، ما ادعى أن هذا أضداد، ولم يقل أن الأشياء تعرف بأضدادها، يقول بأنه عندنا عناوين ثلاثة أو أكثر أيضا كلها مصبها واحد، فالإجازة مصبها مضمون العقد، والفسخ مصبه مضمون العقد، والرد مصبه مضمون العقد، فأريد أن أبحث ما هو مضمون العقد، وين كلامنا الآن؟ ما هو مضمون العقد؟ وأنا أعرف الشيخ العنقي يعرف أن الإجازة ليس قبالها وضدها الفسخ وأن ضدها الرد، ولكن يقول هذا الفسخ يتعلق بمضمون العقد، والرد يتعلق بمضمون العقد، والإجازة تتعلق بما فهي نظير، فقال هي نظير لأن كلها يتعلق، فما هو مضمون العقد؟ أما أن الآثار متى تترتب، أنا إلى قوة تترتب، ما هو مضمون العقد؟ فيقول أن مضمون العقد هو عبارة عن طبيعي النقل لن نقل من حيني شنو من حين الإنشاء من يوم السبت، وإلا لو كان النقل من لو كان مضمون العقد النقل من حين الإنشاء لكان مقتضى الفسخ أنه يرتفع الأثر من يوم السبت، فهذا يكشف لنا عن مضمون العقد، لا أننا ندعي الضدية بين الفسخ وبين شنو وبين الإجازة. لاحظ العبارة فيها دقاقات. ولأجل ما ذكرنا أيضا هل ذكرنا أن العقد هو طبيعي الناقل لا النقل المقيد بالزمان، لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه من زمان الفسخ لا من زمان الفسخ، فإن الفسخ نظير 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 الإجازة والرد، ما هو وجه التنظير؟ لا يتعلق إلا بمضمون العقد، فإذا هالثلاثة وين تتعلق؟ مضمون العقد، لا يتعلق إلا بمضمون العقد، ما هو مضمون العقد؟ وهو النقل من حينه، هذه من مقيدية من ظرفية. بعد واضح شيخ الأعظم ما يرى أن من شنو شيخ عباس قيدية، يراها ظرف ظرفية. فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده يعني فسخه يقصد، وحله رده يعني مو رد في قبال الإجازة يعني الفسخ، وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد، وهذا لا يقول به أحد. ما هو السر في جميع ذلك؟ عطنا الأسرار. عندك كتاب أسرار المكاسب، حط أسرار الشيخ الأعظم. أستاذنا أول ما دخلنا المكاسب قال خدك دفتر سميه أسرار الشيخ الأعظم، إذا قال الشيخ والسر اكتب السر في هذا الدفتر، لأن فيه نكات كبروية مهمة وقواعد عامة من الأسرار. ما يعبر الشيخ والسر هكذا جزافا وتعبيرات أدبية، التفت شيخنا. قال والسر في جميع ذلك ما ذكرنا، كل شيء ما ذكرنا. شنو اللي ذكرته يا شيخ علي؟ شنو اللي ذكرته؟ هواية ذكرت أشياء من أول الكتاب إلى الآن. أن الزمان ظرف مو قيد. والذي يسألني تقيد أي فريق؟ تأيد تأيد أي فريق؟ طلعوا مباريات الأولاد. تأيد أي فريق؟ للي يفوز. اللي يفوز قال شلون اللي يفوز؟ قلت الشرط المتأخر، مشيت عنه ما يدري هو الشرط. قلت له قال شلون الذي يفوز؟ قلت على نحو الشرط المتأخر. فذاك اللي يفوز على نحو، قال إذا تعادل قلت ما يدحت. هناك 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 ذكره، فأقول هناك اللي ذكره المفروض ما يذكر بالالتفات إلى ما ذكره هنا. بل والسر في جميع ذلك ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا، فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ وإنما يتعلق بنفس المضمون دون المقيد بذاك الزمان والحاصل. هذا محاصل، هذا شاهد كام؟ رابع. ما عبر عنه بالحاصل ليس بحاصل بل هو شاهد رابع. هذا الشاهد الرابع توضيحه بأنه ذكر الأعلام في باب الإجازة أن المالك إذا اطلع على العقد فقال رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، أي رضي بطبيعي النقل، ما قيد بزمان ولم يتعرض أصلا لعقد الفضولي. إذ تارة يأتي المالك ويقول أجزت عقد الفضولي أمضيت إنشاءه، تارة يقول رضيت بأن يكون مالي بل لزيد بإزاء مالي، دون أن يتعرض أصلا لا إلى زمان لا بالمطابقة ولا بالالتزام، ولم يتعلق بل ولم يشر إلى العقد لا من قريب ولا من بعيد، رضيت بطبيعي النقل. قالوا تتحقق الإجازة بمجرد أن يرضى بطبيعي النقل، وإن لم يقل رضيت وأجزت ما عقد الفضولي. لو قال أجزت عقد الفضولي تقول ها وعقد الفضولي هو من حينه، فصارت فصارت هذه من حينه، صارت من حينه شماعة. أنا الآن ما أجزت عقد الفضولي بهالعنوان، قلت رضيت بأن يكون مالي لزيد بإزاء ماله، كلهم يقولون تصح الإجازة. فلو كان دقق معي، فلو كان المنشأ من الفضولي هو النقل بقيد من حينه ما تطابق المجاز مع المنشأ فلا تصح الإجازة، مع أنهم قالوا بصحة الإجازة وهم يشترطون التطابق، مما يعني أنهم يفهمون أن ما أنشأه الفضولي هو طبيعي النقل لا بشرط، لا طبيعي النقل المقيد، وإلا ما يحصل تطابق بين الإجازة وبين المجاز والمنشأ. بل أكثر من ذلك، قالوا أصلا حتى ألفاظ ما نحتاج، يكفي الأفعال في إثبات النفوذ. فلو فرضنا أن المرأة زوجت فضوليا على رجل وقامت بإظهار وعمل ما يكون إمضاء للزوجية، كأن خلعت شنو شعر رأسها وحجابها وما شاكل ذلك، فإذا وكشفت وجهها، إذا هذا قالوا رضا بالعقد وإجازة. كيف رضا بالعقد؟ مع أنه ما قال أجزت عقد الف، بس ما تدري أصلا أي زمان، ولا تدري للزمان، ولا هم يحزنون. فلا إشارة لا بلفظ ولا بمقال إلى الزمان، والعقد من حينه. قالوا تصح لو ما تصح؟ تصح، ويعتبر هذا إجازة، إجازة فعلية، وإن لم تكن إجازة قولية. كل هذه الكلمات تريد أن تشير أن المنشأ هو طبيعي العنوان، لا العنوان المقيد بالزمان. عرفناها يا شيخنا العظم، خلاص صدقنا بكلامكم. قال والحاصل، هذا شاهر ركعه رابع، أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء مالي. أصلا ما علق الرضا على العقد، ولا قال أجزت عقد الفضولي، جاب بس طبيعي النقل. أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي، فضلا عن زمانه. أصلا ما لي علق لا بالفضولي ولا بزمان إنشاء الفضولي. كيف وقد جعلوا الفعل كتمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها لعقد الفضولي، مع أن الزوجة هذه لا علاقة، لا فعلها متعرض لعقد الفضولي ولا إلى زمان عقد الفضولي ونحو ذلك. واضح. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد، العلقة الزوجية لا العلقة المقيدة بالزمان. واضح شيخنا. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد، وهو المنشأ اللي هي العلقة الزوجية، اللي هو ليش قال نتيجة العقد؟ لأن العقد سبب ونتيجة العقد المسبب، العلقة يعني الزوجية التمليك، هذا يسمونه شنو؟ المسببات، النتائج. من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي وبتقرير آخر، هنا وقع النزاع في هالعبارة، هل هذا شاهد آخر خامس أو هو تقرير للتقرير للشاهد الرابع أو هو تقرير لأصل المناقشة؟ ماذا قلنا؟ الوجه الثاني، ويرد على الوجه الثاني أولا أن الإجازة كذا، هذا تقرير آخر للجواب الأول. فكم احتمال؟ ثلاثة احتمالات لا تأتيك في الامتحان، هذا الامتحان ما بتأتيك، يمكن امتحان بعدين يجيك. هذه وبتقرير آخر، هذا شنو شيخنا؟ فهنا ثلاث احتمالات، أما الثاني منها فباطل قطعا، وهو دعوى أن هذا تقرير آخر للشاهد الرابع. ما العلاقة هذا بالشاهد الرابع؟ فليس هذا تقريرا للشاهد الرابع. فيدور الأمر بين احتمالين، إما أنه شاهد خامس وإما هو تقرير آخر لأصل المطلب. فنحن نحتاج إلى كم تقريب؟ تقريب. التقريب الأول أنه شاهد آخر وما زال في سياق نعم الشواهد توضيحه بحيث يرجع بل إلى الشواهد بأن يقال لو كان مضمون العقد هو النقل من حينه لما أمكنت الإجازة أصلا، لأن الإجازة إما سبب وإما شرط. الإجازة إما أنها تقوم مقام الإنشاء فتكون سبب، وإما أنها تقوم مقام الرضا فهي عبارة عن شرط. فلو كان مضمون العقد النقل من حينه وبالإجازة يحصل النقل من حينه، يعني هذا عدم قابلية العقد للإجازة أصلا. ليش؟ لأنه العقد هو النقل من حينه، والنقل من حينه يتوقف على تمامية الأسباب والشرائط، والمفروض أن الإجازة سبب أو شر، فلا تتحقق التمامية حين النقل من حينه، فلا تعقل الإجازة. أعيدها، لو كان المنشأ هو النقل من حينه ويراد حصول النقل من حينه، يعني هذا إرادة حصول النقل من حينه دون حصول سببه أو شرطه. هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول، لأن الإجازة إما سبب وإما شرط. إما تقوم مقام الإنشاء فهي سبب، وإما تقوم مقام القبول، مع أن الإجماع أن الفضولي باتفاق الفقهاء قابل ثبوتا للإجازة، إنما النزاع أنه هل يصح بالإجازة أو لا يصح. فاتفاق الأصحاب على القابلية للإجازة يكشف على أن مضمون العقد ليس النقل من واضح إن شاء الله. هذا صار شاهد كم؟ خامس. خلنا نقرأ. وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك قائمة مقام إما الرضا أو الإنشاء، قائمة مقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضول، فعلى هذا تكون شنو شيخنا؟ شرط، لأن الرضا شرط، أو مقام نفس إنشاء الفضول فتكون سبب. فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فالإجازة إما شرط أو جزء سبب للملك. فلو كان تبع كملها، فلو كان حقيقة العقد النقل من حينه، إذن هذا خلف أن الإجازة سبب أو شرط. وبعبارة أخرى، المؤثر هو العقد المرضي به والمقيد، من حيث أنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد. هذه أوضح العبارة، هذه العبارة أوضح من ذلك. وبعبارة أخرى، المؤثر هو العقد المرضي به والمقيد، من حيث أنه مقيد لا يوجد إلا بعد القيد. وبناء على قولكم صار المقيد يوجد قبله قيده، لأن النقل من حينه حصل قبل حصول قيده وهو الإجازة. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد. هذا شاهد كام؟ خامس. وأما أنه يرجع إلى أما أنه إشكال تقرير آخر على أصل المطلب، وهو أن يقال بأنه نفس الشيء بناء على القول بالكشف، فإن معنى القول بالكشف ماذا تريد أن تصل؟ يا من تقول أن مضمون العقد هو النقل من حينه وأن الإجازة رضا بمضمون ذاك العقد، ماذا تريد أن تصل إلى الكشف؟ يلزم من الكشف تال فاسد، وهو أن النقل من حينه حاصل قبل حصول سببه أو شرطه، وهو معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إذ العقد المرضي، يرجع نفس الشيء، العقد المرضي به من حيث هو مقيد لا يعقل أن يوجد بدون قيده، فكيف تقولون أن الإجازة رضا بمضمون ذاك العقد الذي هو النقل من حينه وتترتب الآثار؟ هذا معناه إلغاء الإجازة، مع أن الإجازة إما سبب وإما شار، فهذا رجوع إلى أصل المطلب. والعبارة تقرأ نفس الشيء، هذا تمام الكلام في أولا. ثانيا يدخل المصنف يا شيخنا في مطلب مرتبط بالكشف الانقلابي، فنحتاج أن نبين أنحاء الكشف التي تهمنا، ونقول كيف المسألة مربوطة بالكشف الانقلابي. والكشف الانقلابي اختاره جماعة من العلماء كالمحقق الإيرواني وسيدنا السيستاني حفظه الله يرون الكشف الانقلابي. يأتي إن شاء الله غدا البحث في ثانيا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكروا 7 تصويرات للكشف. كم تصوير سيدنا للكشف؟ 7. الكشف النقل وحده، الكشف لها تصويرات 7 ذكرها الإصفهاني.